بسم الله الرحمن الرحيم.
يا قوم، قبل أيام كان عيد ميلاد السيد المسيح الذي يتشرف أن يكون عبدا لربكم.
وقفات مع دعاة التقرير.
لبيك يا محيي العظام وحجة الله في الأنام، لبيك يا علي يا علام.
غلو في علي.
يوم القيامة أعمالنا تعرض على ميزان الأعمال، وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
يا صاحب القبة للبيت خائف النجف علي، من زار قبرك وأسلم
غلو في علي.
رفع رأسه فإذا هو مكتوب على العرش: أقسمت بعزتي أن أدخل الجنة من أطاعه وإن عصاني، وأقسمت بعزتي أن أدخل النار من عصاه وإن أطاعني.
وغلو في الأئمة.
يعني إذا جيت مثلا أنت تسأل وقلت يا الله دعوتك مستجابة، وإذا قلت يا علي دعوتك مو مستجابة، وإذا قلت يا فاطمة مردودة دعوتك، كلها سواسية سواسية. هم حقيقة الحقائق.
غلو في الأئمة.
من زار قبر أبي عبد الله عليه السلام يوم عاشوراء كمن زار الله تعالى في عرشه.
ارتد الناس بعد الحسين إلا قليل.
حقد على السنة.
أن أبا بكر كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في عنقه وسجوده له.
لعنة الله على أبا بكر، لعنة الله على أبا بكر.
ولعن للصحابة.
أن عمر كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام.
ولعنة الله على عمر، ولعنة الله على المخالفين المنقلبين، ونعمة الله على من لم يرضى بلعنهم. مصاخيف هذه الأمة.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
وقفات مع دعاة التقرير للشيخ عبد الله السلفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يتشدق الرافضة بين الحين والآخر بالوحدة بين المذاهب الإسلامية، وفي هذا العصر قامت محاولات كثيرة للتقريب بين أهل السنة والشيعة، ومنها محاولة التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة وعمان وطهران وغيرها من البلدان. وهذه المحاولات مبنية على بعض التوهمات من بعض المخدوعين من أهل السنة، مثل قولهم أنه لا خلاف بين أهل السنة والشيعة في شيء من أصول الإيمان أو أركان الإسلام أو ما علم من الدين بالضرورة، إنما هو خلاف في بعض المسائل الفلسفية والأراء الكلامية التي لا صلة لها بأصول العقيدة. حتى وصل الحال إلى أن أصدر شيخ الأزهر السابق محمود شرتوت فتوى بجواز التعبد بالمذهب الجعفري، وحجة هؤلاء أننا نجتمع معهم في الشهادتين واستقبال القبلة ونحوها. يقول الشيخ المجاهد إحسان الله ظهير رحمه الله في كتابه الشيعة والسنة الصفحة السادسة، حيث قال ما نصه: ولقد بدأ الشيعة منذ زمن قريب ينشرون كتبا ملفقة مزورة في بلاد الإسلام يدعون فيها إلى التقرب إلى أهل السنة، ولكن الصحيح أنهم يريدون بها تقريب أهل السنة إليهم بترك عقائدهم ومعتقداتهم في الله وفي رسول الله وأصحابه وأزواجه، إلى قوله رحمه الله: فبعدا للوحدة التي تقام على حساب الإسلام، وسحقا للاتحاد الذي يبنى على الطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه رضوان الله عليهم أجمعين.
استمع إلى شيخهم عبد الحميد المهاجر وهو يلعن الوحدة ويتبرأ منها.
بوع وحدة فلازم احنا ما نذكر يوم الغدير، وما نذكر مظلومية اهل البيت، وما نذكر مظلومية الزهراء، لان هذه تخدش مشاعر بقية المسلمين. لاحظ كيف؟ لو كان من أجل الوحدة نصرت إمامة أهل البيت وعصمة الزهراء كما قال أحدهم نحن نتنازل عن عصمة الزهراء من أجل وحدة المسلمين. الله يلعن هالوحدة في الدنيا والآخرة إذا كانت على حساب إمامة أهل البيت وعلى حساب الحق، وإذا كانت الوحدة من أجلها نسحق على الحق بأقدامنا.
الوقفة الأولى عقيدة الرافضة في آل البيت.
آل البيت هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، ولا شك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت لقول الله تعالى
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
فهذه الآية ظاهرة الدلالة على أن زوجاته صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، فأهل السنة يحبون أهل البيت ويتولونهم ويحبون الصحابة ويتولونهم، ويعتقد أهل السنة أنه لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عصمة لأحد بعده، ويعتقدون أن الوحي قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أهل السنة أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ويعتقد أهل السنة أنه لا يرجع أحد من الأموات قبل يوم البعث، فنثبت لآل البيت الفضل ونترحم عليهم ونتبرأ من أعدائهم. لم يكتف الرافضة بالغلو في الأئمة إلى حد القول بعصمتهم وأفضليتهم على الأنبياء والرسل، بل زادوا وغلوا فيهم غلوا مفرطا أكثر وأكثر، حتى أخرجوهم من حدود الخليقة وحكموا فيهم بأحكام الإلهية، فوصفوهم بصفات الألوهية والربوبية التي اختص بها الباري عز وجل، وهذا أعظم الغلو وأشنعه وأفسده وأكفره.
واستمع إلى شيخهم حسين الفهيد وهو يشابه اليهود والنصارى بقوله أن الأئمة هم أبناء الرؤوف الرحيم.
والإمام الصادق بشر ملكي وجسد سماوي، فهو ملكي الذات إلهي الصفات، عالم بالمغيبات لا يشاركهم فيه مشارك، لأنهم معجن التنزيل ومعنى التأويل وخاصة الرب الجليل. صفات الله وصفوته وسره وكلمته خلفاء النبي الكريم وأبناء الرؤوف الرحيم وأمناء العلي العظيم، ذرية بعضها من بعض والله السميع العليم.
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
استمع إلى أحد شيوخ الرافضة وهو ينسب صفة الخلق لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.
مروان بن الحكم لعنه الله صعد على منبر رسول الله في المدينة وأخذ يشتم الإمام علي بن أبي طالب، ورواية موجودة في جوامع السنة، يشتم الإمام علي بن أبي طالب. فبينما الناس في لوط خرجت شبان من قبل رسول الله مكتوبا عليهما وقيل يدا واحدة مكتوبا عليها أتشتم علي بن أبي طالب وهو الذي خلقك، أتشتم من خلقك؟ هذه العظمة ما تتخطف إلا في أناس، ما تتخطف إلا في أناس.
ومن مظاهر هذا الغلو ادعاؤهم أن الأئمة يعلمون الغيب وأنه لا يخفى عليهم شيء في السماوات والأرض، فيطلعون على ما في الضمائر وما تكنه الصدور وما في أصلاب الرجال وأرحام النساء، كما يعلمون ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة. وقد أفرد الكليني في كتابه الكافي، وهو أصح كتابه، أبوابا في تأييد هذا الغلو، فقال فيه في المجلد الأول صفحة 261: باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء. وروى الكليني في المجلد الأول صفحة 261 بسنده عن عدة من أصحابهم أنهم سمعوا أبا عبد الله عليه السلام أي جعفر الصادق يقول: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما كان وما يكون. وقال الكليني أيضا في المجلد الأول صفحة 258: باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. فهذه معتقدات الرافضة في علم الأئمة وكونهم يعلمون ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، وأن الأئمة قد ورثوا جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والأوصياء الذين قبلهم. فقد روى الكليني في أصول الكافي المجلد الأول في الصفحة 223 عن عبد الله بن جندب أنه كتب إليه الرضا عليه السلام: أما بعد، فإن محمد صلى الله عليه وسلم كان أمين الله في خلقه، فلما قبض صلى الله عليه وسلم كنا أهل البيت ورثته، فنحن أمناء الله في أرضه، عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد الإسلام، وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق، وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، أخذ الله علينا وعليهم الميثاق، يريدون مواردنا ويدخلون مدخلنا، ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم. والعياذ بالله، ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم، إلى آخر الرواية. ومن مظاهر الغلو زعمهم أن الأئمة لهم التصرف في الكون، فيملكون أحياء الموتى كما يبرئون الأكمه والأبرص، وأن الدنيا والآخرة للإمام، يضعها حيث يشاء ويتبعها لمن يشاء. فقد روى الكليني في المجلد الأول صفحة 470 بسنده عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت له: أنتم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم وارث الأنبياء؟ علم كل ما علموا؟ قال لي: نعم. قلت: فأنتم تقدرون على أن تحيي الموتى وتبرئوا الأكمه والأبرص؟ قال: نعم بإذن الله.
استمع إلى أحد شيوخ الرافضة وهو يزعم أن أئمة أهل البيت يحولون الحياة إلى جماد والجماد إلى حياة.
ومعاجز كرامات أشرار يحيى البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا تعد ولا تحصى. تحويل الجماد إلى حياة وتحويل الحياة إلى جماد من شأن أهل البيت، حتى أنهم قالوا أن أخينا أبي طالب لا يستطيع أن يحيي ويميت، يقول تعالى أنه كان حيوان منبوش قيل أسد، وقيل أنه حيوان من حيوانات الغابة المفترسة منبوش على جدار، فقام أبا الحسن فأشار إلى ذلك الجدار فتحول ذلك الجمال إلى حيوان حقيقي، أحيا هذا الشيء من جمال إلى حياة. والإمام الصادق عملها، الإمام الجواد عملها، الإمام العسكري عملها، الإمام الرضا مع المأمون عملها، أحيا من جمال إلى حياة وعاد الحياة إلى جمال. ومو العجيب في ذلك، لما الإمام الرضا أمر ذلك الحيوان المنقوش على كتاب ذلك الأسد أن يتحول إلى أسد حقيقي فيه الروح، فتحول من فهم ذلك المهرج، فأمره الإمام بأن يعود لحالته الأولى مع حالته الأولى وذلك المهرج في بطنه. يعني هذه الأشياء بأيديهم صلوات الله وسلامه عليه، وما أكو شك فيهم مستحيل.
وروى حسين بن عبد الوهاب في كتابه عيون المعجزات صفحة 28 أن عليا قد خاطب ميتا جهل قاتله بقوله: قم بإذن الله يا مدرك ابن حنظلة ابن غسان ابن بحيرة ابن عمرو ابن الفضل ابن حباب، قم فقد أحياك الله علي بإذن الله تعالى. فقال أبو جعفر ميثم: فنهض غلام أحسن من الشمس ومن القمر أوصافا، وقال: لبيك يا محيي العظام وحجة الله في الأنام المتفرد بالفضل والإنعام، لبيك يا علي يا علام. فقال أمير المؤمنين: من قتلك؟ فأخبره بقاتله.
واستمع إلى أحد شيوخ الرافضة وقد زعم أن علي رضي الله عنه يحيي الموتى.
من المعاجز التي للإمام أبا الحسن أيضا إحياء الموتى، فتح ذلك التابوت وإذا بشاب قد بلغ من الجمال ما لا يوصف، محزوز الوريد مكسور. قام أبا الحسن تلفظ بكلمات لم تعجب، فهبط ذلك التابوت بغدنه، فنادى ذلك المقتول: السلام عليك يا وصي أبا القاسم محمد. قال: وعليك السلام. قم وتبع رجل الى اهل القاده: هيهات، انا لا اجلس الا مع الذي يحيي الموتى. انت الذي تحيي بعد انا الى واحد غير عقلي يقتل منه ليحييني بعد، ما لا اريد الا بعد.
وقال الكاشاني في كتابه علم اليقين في معرفه اصول الدين المجلد الثاني في الصفحه 597 ما نصه: الأئمة هم الخزنة والسدنة وسادة الأولين والآخرين، فالكل لهم ومنهم وعنهم وبهم وإليهم، لأن الله سبحانه خلق الدنيا والآخرة لهم بغير شك، فالداران لهم وملكهم والناس عبيدهم، والعبد في نعمة مولاه ينقلب، فهم نعمة الله الكبرى في البلاد والعباد الظاهرة والباطنة، فمن لم يشكر هذه المملكة والنعمة لم يشكر لآل محمد فقد كفر.
واستمع إلى شيخهم باقر الفالي الذي يقول أن نبي الله عيسى عليه السلام يتشرف أن يكون عبدا لعلي رضي الله عنه.
يا قوم، قبل أيام كان عيد ميلاد السيد المسيح، وقد ملأ المسيحيون الخافقين بعيد ميلاد المسيح.
ويقول إمامهم الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 52: إن للأئمة مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون. وزعم سليم بن قيس في كتابه صفحة 245 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، أنت علم الله بعد الأكبر في الأرض، وأنت الركن الأكبر في القيامة، فمن استظل بفيئك كان فائزا، لأن حساب الخلائق إليك ومآبهم إليك، والميزان ميزانك، والصراط صراطك، والموقف موقفك، والحساب حسابك، فمن ركن إليك نجا، ومن خالفك هوى وهلك. اللهم اشهد، اللهم اشهد.
واستمع إلى باقر الفالي أيضا وهو يقول أن أعمال العباد تعرض يوم القيامة على علي رضي الله عنه.
يوم القيامة أعمالنا تعرض على ميزان الأعمال، وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شنو يعني لما نشوفه مقابل الإمام المعصوم تقول: إياب الخلق إليكم وحسابه عليكم وفصل الخطاب عندكم، كل شيء يوم القيامة بيدكم. حتى السنة، حتى علماء كبار السنة لما يوصل إلى أمير المؤمنين سلام الله يقول: علي حبه جنة قسيم النار والجنة. يعني شنو قسيم النار والجنة؟ أمير المؤمنين هو الميزان. أمير المؤمنين يبين لك، يقول لك: أنت من أهل الجنة إن شاء الله، من أهل الجنة أو من أهل النار والحياة.
وقال ابن أبي الحديد هذه الأبيات: لولا حيدر ما كانت الدنيا، ولا جمع البرية مجمعه، وإليه في يوم المعاد حسابنا، وهو الملاذ غدا والمفزع، والعياذ بالله.
استمع إلى باسم الكربلائي وهو يحث الرافضة للذهاب إلى قبر علي رضي الله عنه والاستشفاء به والإحرام والطواف حوله.
يا صاحب القبة البيت صاحب علي، من زار قبرك والسل قال كيف تبيه عروة الحسن
المجلد الأول صفحة 409 بسنة عن أبي عبد الله عليه السلام قوله: إن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء.
واستمع إلى أحد شيوخ الرافضة وهو يزعم أن الأكوان كلها كالحلقة الصغيرة في يمين علي رضي الله عنه.
أن مولاي أبو الحسن بعد إلى السماء قال لها: ما أن استدم كلام إلا وأبو الحسن وضع يده على كتفه ينادي أكبر أضعف يقينك بينا. قال لها: ولكن يا مولانا تقول إنك أنك رأت بين السماء. يقول: أنظر قال للإيمان انظر إلى يمين. يقول: أنظر نظرت في وسط يمين أبو الحسن فوجدت الأكواب بأجملها في كف أبو الحسن كالحلقة الصغيرة.
وفي بصائر الدرجات للصفار صفحة 81 عن هشام عن أبي عمار قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا عين الله وأنا يد الله وأنا جنب الله وأنا باب الله. وفي المصدر نفسه صفحة 84 عن أبي عبد الله قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا علم الله وأنا قلب الله الواعي ولسان الله الناطق وعين الله الناظر وأنا جنب الله وأنا يد الله. نعوذ بالله من الغلو.
استمع إلى محسن الخويلدي وهو ينسب صفات الربوبية في هذه الخطبة الكفرية لعلي رضي الله عنه:
ومن خطبة له صلى الله عليه وآله يقول فيها: أنا عندي مفاتيح الغيب لا يعلمها بعد رسول الله إلا أنا، أنا ولي الحساب، أنا صاحب الصراط والموقف، أنا قاسم الجنة والنار بأمري ربي، أنا مورق الأشجار، أنا مولع السماء، أنا مفجر العيون، أنا مجري الأنهار، أنا خازن العلم، أنا الراجبة، أنا الصاعقة، أنا الصيحة بالحق، أنا الساعة لمن كذب بها، أنا ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه، أنا الأسماء الحسنى التي أمر أن يدعى بها، أنا صاحب الصور، أنا مخرج من في القبور، أنا صاحب يوم النشور، أنا صاحب نوح ومنجي، أنا صاحب أيوب المبتلى وشافي، أنا أقمت السماوات بأمري ربي، أنا الذي لا يبدل القول لدي وحساب الخلق إليه، أنا المفوض إلي أمر الخلائق، أنا أرسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الجاريات، أنا مقدر الأقوات، أنا ناشر الأموات، أنا منزل القبر، أنا منور الشمس والقمر والنجوم، أنا قيم القيامة، أنا أقيم الساعة، أنا العالم بما كان وما يكون، أنا مهلك الجبابرة الأول، أنا مزيل الدول، أنا صاحب الزلازل والراجبة، أنا صاحب الكتب والخسوف، أنا مدمر الفراعنة بسيفي هذا، أنا الذي أقامني الله في الأضلة ودعاهم إلى طاعتي.
وفي كتاب كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين للحسن بن يوسف بن المطهر الحلي صفحة 8 قال: روى أخطب خوارزم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه من روحه عطس آدم فقال: الحمد لله. فأوحى الله تعالى إليه: حمدتني عبدي وعزتي وجلالي، لولا عبدان أريد أن أخلقهما في دار الدنيا ما خلقتك. قال: إلهي، فيكونان مني؟ قال: نعم يا آدم، ارفع رأسه وانظر. فرفع رأسه فإذا هو مكتوب على العرش: لا إله إلا الله، محمد النبي الرحمة، علي مقيم الحجة. من عرف حق علي زكى وطاب، ومن أنكر حقه لعن وخاب. أقسمت بعزتي أن أدخل الجنة من أطاعه، أي من أطاع علي وإن عصاني، وأقسمت بعزتي أن أدخل النار من عصاه وإن أطاعني. فانظر يا عبد الله كيف قدموا طاعة علي على طاعة الله جل جلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
استمع إلى شيخهم حسين الفهيد، وهو يساوي دعاء الخالق بدعاء المخلوقين.
فإذا أردت أنك تفعل، طلق هذه الدنيا، طلق هذه الدنيا الدنيئة، وتوجه إلى أئمتك، توجه إلى سادتك، فإنهم لا يبخلون على من توجه إلى الله بحقهم، بل هم حقيقة العطاء، هم حقيقة العطاء. يعني إذا جيت مثلا أنت تسأل وقلت: يا الله، دعوتك مستجابة. وإذا قلت: يا علي، دعوتك مستجابة. وإذا قلت: يا فاطمة، مردودة دعوتك. كلها سواسية. إذن هم حقيقة العطاء.
وقال نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الأول صفحة 33: روى صاحب مشارق الأنوار بإسناده إلى مفضل بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإمام: كيف يعلم ما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخا عليه سترة؟ ثم قال: يا مفضل، إن الله تعالى جعل فيه خمسة أرواح: روح الحياة وبها دب ودرج، وروح القوة وبها نهض، وروح الشهوة وبها يأكل ويشرب، وروح الإيمان فبها أمر وعدل، وروح القدس. سمع يا عبد الله، يقولون: روح القدس، وروح القدس وبها حمل النبوة. فإذا قبض النبي صلى الله عليه وسلم انتقل روح القدس إلى الإمام، فلا يغفل ولا يلهو، وبها يرى ما في الأقطار، وأن الإمام لا يخفى عليه شيء مما في الأرض ولا مما في السماء، وأنه ينظر في ملكوت السماوات فلا يخفى عليه شيء ولا همهمة ولا شيء فيه روح. ومن لم يكن بهذه الصفات فليس بإمام، نعوذ بالله من الغلو. وقال نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية في المجلد الأول في الصفحة 30 ما نصه: أن علي بن أبي طالب قال: والله لقد كنت مع إبراهيم في النار، وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما، وكنت مع نوح في السفينة فأنجيته من الغرق، وكنت مع موسى فعلمته التوراة، وأنطقت عيسى في المهد وعلمته الإنجيل، وكنت مع يوسف في الجب فأنجيته من كيد إخوته، وكنت مع سليمان على البساط وسخرت له الرياح. أقول: ماذا بقي لله؟ نعوذ بالله من هذا الغلو. زيارة الحسين عند الرافضة وتفضيلها على حج بيت الله الحرام جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد العاشر صفحة 371، وكتاب المزار للمفيد صفحة 58 ما نصه: عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله: من زار قبر الحسين ليلة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحدة كتب الله له 1000 حجة مبرورة و1000 عمرة متقبلة، وقضيت له 1000 حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. بل إن الرافضة فضلوا زوار الحسين رضي الله عنه على أهل الموقف في عرفة. فقد جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد العاشر صفحة 361، وكتاب تهذيب الأحكام لأبي جعفر الطوسي المجلد السادس صفحة 42 ما نصه: عن علي بن أصباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار الحسين بن علي عليهما السلام عشية عرفة قبل النظر إلى أهل الموقف؟ قال نعم. قلت وكيف ذلك؟ قال لأن في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أبناء زنا، أي أن زوار الحسين أطهار وأهل الموقف فيهم أبناء زنا والعياذ بالله. وجاء في كتاب تهذيب الأحكام لأبي جعفر الطوسي المجلد السادس في الصفحة 43، وكتاب وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد الخامس صفحة 372 ما نصه، عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال من زار قبر أبي عبد الله عليه السلام أي الحسين يوم عاشوراء عارفا بحقه كمن زار الله تعالى في عرشه. نعوذ بالله من هذا الغلو ومن هذا الضلال.
واستمع إلى باقر التالي حيث زعم أن إبراهيم عندما قذف في النار كان يقول يا حسين يا حسين.
أكو امرأة فرنسية تقول أنا رحت إلى مدارس الباكستانيين، هذه المرة المسيحية تقول، تقول كنت قد قرأت في كتبنا المقدسة بأن أبانا إبراهيم دخل النار ولم يحترق، ولكن أعرف اللغة ما كنت أصدق. شلون يصير واحد يدخل النار وما يحترق؟ تقول إلى أن ذهبت إلى كراسي في باكستان فرأيت جمعا يقولون حسين ويدخلون النار ويجعل الله النار تحت أرجلهم بردا وسلاما. عجيب استدلال، مرة مسيحية فرنسية تقول فلما رأيت عرفت أن إبراهيم أيضا حينما دخل النار كان ينادي حسين فلم تحترق رجلاه. عجيب استدلال لطيف، تقول شفت الناس يقول حسين ما يحتلفون، انا عرفت اللغز، اللغز عند ابراهيم ايضا اي نعم فتلقى ابراهيم ايضا الله سبحانه وتعالى علم الكلمات فاتمهن. شو قال ابراهيم؟ قال يا حميد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطر ويا محسن بحق الحسن ويا ذا الاحسان بحق الحسين.
الوقفة الثانية عقيدة الرافضة في القرآن الكريم.
أجمع المسلمون جميعا على صيانة كتاب الله عز وجل من التحريف والزيادة والنقص، فهو محفوظ بحفظ الله تعالى له، لقوله تعالى
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون،
ولقوله تعالى
بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ،
ولقوله تعالى
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد،
ولقوله تعالى
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه.
وصرح كبار علماء السنة أن من اعتقد أن القرآن فيه زيادة أو نقص فقد خرج من دين الإسلام. وهذه العقيدة عند أهل السنة من الشهرة والتواتر، بحيث أنها لا تحتاج إلى من يقيم أدلة عليها، بل هذه العقيدة من المتواترات عند المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد الصفحة 19 ما نصه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. الرافضة وتحريف القرآن، ومن أبرز علماء الرافضة القائلين بالتحريف الكليني والقمي والمفيد والطبرسي والكاشاني والجزائري والمجلسي والعاملي والخوئي وغيرهم كثير. ولنبدأ بالكليني صاحب كتاب الكافي، وهو أوثق كتاب عند الرافضة، حيث قال في المجلد الثاني في الصفحة 634 ما نصه عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية، والمعروف أن آيات القرآن لا تتجاوز 6000 آية إلا قليل. الرواية الثانية ذكرها الكليني في المجلد الأول صفحة 228 ما نصه عن جابر قال سمعت أبا جعفر يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزل الله تعالى إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. الرواية الثالثة ذكر الكليني في المجلد الأول صفحة 228 ما نصه عن أبي جعفر أنه قال ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن ظاهره وباطنه غير الأوصياء. الرواية الخامسة ذكرها الكليني في المجلد الأول صفحة 239 قال ما نصه عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال إن عندنا لمصحف فاطمة وما يدريك ما مصحف فاطمة. قال قلت وما مصحف فاطمة؟ قال مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. ومن علماء الرافضة القائلين بالتحريف علي بن إبراهيم القمي حيث قال في تفسيره في المجلد الأول صفحة 36 ففي قول الله تعالى
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
فقال أبو عبد الله عليه السلام لقارئ هذه الآية خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين بن علي عليهم السلام. فقيل له وكيف نزلت يا ابن رسول الله؟ فقال إنما نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس. ومن علماء الرافضة القائلين بالتحريف نعمة الله الجزائري حيث قال في المجلد الثاني صفحة 363 ما نصه قد روي في الأخبار أنهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين عليه السلام فيقرأ ويعمل بأحكامه. ومن علماء الرافضة القائلين بالتحريف الفيض الكاشاني وهو مفسرهم الكبير وصاحب تفسير الصافي حيث قال في تفسيره الصافي المجلد الأول صفحة 49 ما نصه والمستفاد من هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو مغير محرف وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع ومنها لفظة آل محمد صلى الله عليه وسلم غير مرة ومنها أسماء المنافقين في مواضعها ومنها غير ذلك وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علماء الرافضة القائلين بالتحريف أحمد بن منصور الطبرسي في كتابه الاحتجاج المجلد الأول صفحة 55 حيث زعم أن الله تعالى عندما ذكر قصص الجرائم في القرآن صرح بأسماء مرتكبيها لكن الصحابة حذفوا هذه الأسماء فبقيت القصص مكناه. يقول إن الكناية عن أسماء أصحاب الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى وأنها من فعل المغيرين والمبدلين الذين جعلوا القرآن عظيم واعتاضوا الدنيا من الدين. ومن علماء الرافضة القائلين بالتحريف محمد باقر المجلسي فيقول في كتابه بحار الأنوار في المجلد 89 صفحة 66 بعنوان باب التحريف في الآيات التي هي خلاف ما أنزل الله. ومن علماء الرافضة القائلين بالتحريف محمد بن محمد النعمان الملقب بالمفيد، حيث قال في كتابه أوائل المقالات صفحة 91: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه الظالمون فيه من الحذف والنقصان. ومن علماء الرافضة القائلين بالتحريف أبو الحسن العاملي، قال في المقدمة الثانية لتفسيره مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار في الصفحة 36 ما نصه: اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغيير، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات. ومن علماء الرافضة القائلين بالتحريف أبي القاسم الخوئي، حيث قال في كتابه البيان صفحة 226 قال ما نصه: إن كثرة الروايات على وقوع التحريف في القرآن تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الإطمئنان لذلك، وفيها ما روي بطريق معتبر.
استمع إلى عدنان الوايل وهو يثبت تحريف القرآن عند الرافضة.
عندما نزلت الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
الوقفة الثالثة: عقيدة الرافضة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين.
فإن من المعلوم الذي يعرفه الخاص والعام وهو ما علم بالضرورة من دين الإسلام فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو مكانتهم ورفعة درجتهم رضي الله عنهم أجمعين، وهذا لما تكاثرت به الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة، وليس هذا موضع استيفائها، وهي معلومة بحمد الله تعالى وفضله، ولكن لعلي أذكر بعضا منها. أولا يقول الله تعالى:
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
وهذه الآية الكريمة تشمل كل الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كلهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى:
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
وهذه الآية أيضا شاملة لكل الصحابة رضي الله عنهم، لمن أنفق قبل فتح مكة وقاتل ولمن أنفق من بعد الفتح وقاتل، كلهم وعدهم الله بالحسنى. ولقول الله تعالى:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
وهذه الآية أيضا شاملة لكل الصحابة رضي الله عنهم، ويؤيد ما تقدم ما جاء في السنة، فقد أخرج البخاري ومسلم كلاهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيبه. وهذا الحديث أيضا شامل لكل الصحابة رضي الله عنهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أحدا من أصحابي.
استمع إلى شيخهم في سنة هيد وهو يسخر من أحد الصحابة رضوان الله عليهم.
مثلا أضيق معركة خيبة، رسول يقول: لأعطين الراية غدا رجل. يجي واحد يفكر في هاللفظ: لأعطين الراية غدا رجل، يعني ليش قال رجل؟ دلالة على ان اللي خذ الراية من اول مو رجل، اللي من اول اخذ الراية مو رجل. ولكن قال: لأعطين الراية واحدا منكم وانتهى.
جاء في كتاب الروضة من الكافي في الصفحة 245 ما نصه عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. فقلت: ومن الثلاثة؟ قال: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي.
استمع إلى أحد شيوخهم وهو يقول في ردة الصحابة.
يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: ارتد الناس بعد الحسين إلا قليل، كما ارتد الناس بعد رسول الله إلا أربعة أشخاص.
وقال الصافي في تفسيره المجلد الخامس صفحة 28 عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله في قول الله تعالى:
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم.
قال فلان وفلان، أي أبي بكر وعمر. وقال نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الأول صفحة 53 ما نصه: وقد روي في الأخبار الخاصة أن أبا بكر كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في عنقه وسجوده له، والعياذ بالله.
واستمع إلى أحد شيوخ الشيعة وهو يجاهر بلعن الصديق رضي الله عنه.
علماء الشيعة يشهدون بأن الرواية صحيحة وصحتها تقيم أدلة على المجرم أبا بكر، ذلك بوجوده في المسجد ورجوعه من الجيش، هذا أولا. ثانيا مخالفته للنبي. ثالثا عدم صلاته مع النبي. لعنة الله على أبا بكر، هذا اللي يكتب لي لا تلعن. لعنة الله على أبا بكر، لعنة الله على أبا بكر، لعنة الله على أبا بكر، ولعنة الله على عمر، ولعنة الله على المخالفين المنقلبين، ولعنة الله على من لم يرضى بلعنهم.